أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الكريم. وصلنا إلى قوله تعالى: هو الذي إذا جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن أمر الباري تبارك وتعالى الإنسان أن يطلع على نعمه ولا يبقى في مكان واحد، بل يطلع على نعم جديدة ويمشي في الأرض، يسير في الأرض، ينظر قدرة الله تعالى حتى لا يتعود على مكان واحد وعلى مجموعة معينة من النعم التي قد ينسى أنها نعمة، بل عليه أن يكتشف الغرائب الجديدة والعجائب، عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، وأن ينسب ذلك إلى مسببها دائما. وكلوا من رزقه، قال كلوا من الطعام، ماذا؟ انسبوه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الرزق إنما جاء من الله، وكلوا من رزقه. وبعد لا تنسون الآخرة، يعني هذا السير الحاصل للإنسان في هذه الدنيا، والتنعم بنعيمها كله فان وإليه النشور. والنشور المقصود منه إحياء الناس للحساب، خصوص إحياء الناس للحساب يسمى نشورا. قال تبارك وتعالى في سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أحيينا به الأرض، النشور أيضا يتحقق، والنشور إذن هو بمعنى الإحياء. الملاحظ أنه إليه النشور حصر تقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر، ما قال النشور إليه، قال إليه النشور، يعني حصرا. لماذا الحصر؟ قد يفيد القلب، يعني يقلب اعتقاد الطرف المقابل، كما لو واحد كان يعتقد بأن الجائي عمرو، تقول لا الجائي زيد، تقلب اعتقاده. وقد يكون الحصر فقط لإفادة الاهتمام، هنا في المقام إليه النشور الحصر لإفادة الاهتمام، اهتمام بأنه إذا كان الحشر إليه لا لغيره، فإذن على الإنسان أن يطيع الله سبحانه وتعالى. لماذا نقول لأنه إفادة الاهتمام لا للقلب، لا لقلب اعتقاد الطرف المقابل؟ لأنه ما حد ادعى بأنه أنا إلي النشور، ما حد ادعى يوم القيامة إليه، فإذا هذا الحصر يكون لإفادة الاهتمام. ثم يوجه الله سبحانه وتعالى تهديدا لمن لم تكفيه هذه الدلائل على عظمة الخلق، خلق الموت والحياة، خلق السماوات والأرض، وامشوا في مناكب الأرض وكلوا من رزقه، كل هذا ما فاد، يقول لهم أنتم إيش فيكم؟ يعني أنتم أمنتم من العذاب؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الخسف يعني أن الأرض تبتلع ما عليها، فإذا هي تمور يعني فإذا هي تضطرب. هل أنتم في أمان؟ أنتم حصلتم صك أمان من أن لا ينزل الله سبحانه وتعالى عليكم عقوبة في الأرض بأن يخسف بكم الأرض فتصبح مضطربة. الملاحظ هنا تقديم الخسف على المور. المور يوم تمور السماء مورا، المور يعني بمعنى الاضطراب. معنى الحالة الطبيعية الآن إذا تلاحظ الزلازل الطبيعية شنو اللي يحصل؟ يحصل الاضطراب، وإذا كلش الزلزال قوي يحصل خسف في الأرض. فلماذا هنا الأمر بالعكس؟ يخسف الله، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ فأجابوا بأنه يعني جواب الأول بأن المقصود الاضطراب الحاصل ما بعد الخسف، يعني استمرار الاضطراب، يعني هو يوجد اضطراب ثم يوجد خسف ثم يوجد تبقى الأرض مضطربة، فإذا هي تمور تبقى بعد الخسف مضطربة. والبعض ذكر بأنه لا، المقصود بأن بيان سرعة هذا الخسف بحيث أنه متزامن مع الاضطراب في آن واحد، الخسف والاضطراب يحصلان في آن واحد، هذا للدلالة على أنه جاء بسرعة خاطفة. فإذا آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إذا هذه تسمى إذا الفجائية، تقول جئت البيت فإذا أراني أرى زيدا قدم من السفر، يعني تفاجأت، جئت الدار فإذا الدار مسروقة مثلا، هذه تسمى إذا الفجائية. إذا الفجائية التفاجؤ متى يحصل؟ أي زمان يحصل؟ في الزمان الحال، لا يحصل في الزمان المستقبل. المستقبل يسمى توقع، لا أنه يسمى تفاجؤ، أنت تتفاجأ للشيء الحالي. هنا كيف استعملت إذا الفجائية لأمر متوعد به في المستقبل؟ الله تعالى يتوعد هؤلاء بأن يخسف بهم الأرض فإذا هي تمور، استعمل إذا الفجائية. قالوا الاستحضار صورة المستقبل، يعني كأنها هذه الصورة كأنها الآن حاصلة، يريد أن يحسسهم هذه المفاجأة، وهذا استعمل ذلك أيضا في آيات أخرى كما في سورة الروم، قال تبارك وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هاي إذا الفجائية، يدعوكم الله إذا أنتم تخرجون، يعني يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نتصور هذه الصورة، أن نتفاجأ الآن كأننا الآن يدعون الله سبحانه وتعالى بالصيحة، وكأننا الآن نخرج نعاين هذه اللحظة حتى يتعظ الإنسان بها. ثم انتقل إلى تهديد آخر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الحاصب هو الرياح الحاملة للحجارة، تحمل الحجارة وتدمر ما عليها، ما على الأرض. فإذا مجموع الآيتين أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، نظير قوله تعالى في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، من السماء أو من الأرض. وهذا بالفعل قد حصل مع الأقوام السابقة، فقارون قال تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض، وقوم لوط الله سبحانه وتعالى يقول أرسل عليهم حاصبا، نطلع الآية بالضبط بالنسبة إلى قوم لوط. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فالحاصب الذي قلنا بأنه الريح الحاملة للحجارة نعم القارون، فخسفنا به وبداره الأرض. كذلك في قوله تعالى في سورة العنكبوت فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قوم لوط ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض. يعني هذا الأمر هذه العقوبة التي يهدد بها الله سبحانه وتعالى الكفار قد تحققت في الأزمنة الماضية مع الأقوام السابقة. طبعا هنا يعني قد يسأل بأنه بالنسبة إلى هذا يسمى أي عذاب؟ هذا يسمى عذاب الاستئصال. بالنسبة إلى عذاب الاستئصال لا يخلو كل قوم من وجود المجنون بينهم ووجود ماذا الجاهل القاصر ووجود الطفل الصغير، فهؤلاء أيضا يشملهم عذاب الاستئصال. أليس هذا ظلم لهم؟ يعني أنه الله تعالى ينزل عليهم العذاب الذي أنزله على الأقوام على القوم جميعا. فما هو الجواب في المقام؟ بالنسبة إلى قوم نوح اللي أغرقهم الله سبحانه وتعالى إلا المؤمنين، ورد عندنا رواية عبد السلام بن صالح الهروي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، فهذا عبد السلام يقول للإمام قلت له لأي علة أغرق الله تعالى الدنيا كلها في زمن نوح وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ من لا ذنب له قد أنجاه الله بالسفينة. بالنسبة إلى الأطفال لأن هؤلاء ويا عوائلهم، يقول ما كان فيهم الأطفال لأن الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم 40 عاما فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم، وما كان الله عز وجل يهلك بعذابه من لا ذنب له. هذول اللي لا ذنب له أنجاهم بالسفينة، وأما الباقون من قوم نوح عليه السلام فأغرقوا لتكذيبهم لنبي الله نوح عليه السلام وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين. أكو ناس نفسهم باشروا التكذيب وأكو ناس ماذا رضوا بأفعال قومهم. ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شهده وأتاه، كأنه هو سواه. إذا ورد أنه الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه يقتل ذراري قتلة الحسين، فيستشكل عليه أنه الراوي يقول وماذا عن قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يقول له الإمام عليه السلام الراضي بفعل قوم كالصانع له، هؤلاء يرضون بفعل. كنت تشوف أنت الآن يقولون قتل بسيف جده. زين هذا بالنسبة إلى قوم نوح، إذن أعقم الله أصلاب الرجال والنساء أرحام النساء. وأما بالنسبة إلى الأقوام الأخرى قوم لوط عاد ثمود هؤلاء الذين أرسل عليهم ريحا صرصرا وأصبحوا كأعجاز نخل خاوية، وفي آية وفي سورة القمر كأعجاز نخل منقعر خالية، يعني كأنه النخل فارغ من داخل. وردت رواية ذكرها العلامة المجلسي قدس سره عن عزير أحد الأنبياء، نفس كان عنده نفس الإشكال هذا، أنه شلون يا ربي تهلك هؤلاء الأقوام والحال بأنه يوجد فيهم الأطفال ويوجد فيهم المجانين مثلا. خلاصة الرواية أن الله يقدر آجال الأطفال إلى نفس الفترة الزمنية التي يعذب بها الكافرين، فيميت الله الأطفال بآجالهم، تنتهي آجالهم. يعني الإنسان الآن إلى الإنسان تجد بأنه قد يموت وهو ابن 90، قد يموت وهو ابن 80، وقد يموت وهو ابن 5 سنوات. فالله قدر آجال الأطفال أن يموتوا في ذلك اليوم الذي ينزل فيه العذاب ويعذب من نزل عليه العذاب، هؤلاء يعذبهم وهؤلاء تنتهي آجالهم. قال عزير: يا ربي إني نظرت في جميع أمورك وأحكامك فعرفت عدلك بعقلي، وبقي باب لم أعرفه. شنو هذا؟ إنك تسخط على أهل البلية فتعمهم بالعذاب وفيهم الأطفال. فأمره الله تعالى أن يخرج إلى البرية، يطلع للغابة. وكان الحر شديدا فرأى شجرة فاستظل بها عزير ونام، فجاءت نملة وقرصته، فهو جاء وضرب الأرض كلها يريد يقتلها الهاي اللي، فقتل من النمل كثيرا، فعرف أن هذا مثال ضرب له. يقول لك أنت هسه بنفسك ما قتلت النملة اللي قرصتك، قتلتها وقتلت وياها مثلا جماعتها كلهم. ثم قال: يا عزير، إن القوم إذا استحقوا عذابي قدرت نزوله عند انقضاء آجال الأطفال. هؤلاء الأطفال لهم آجال، أنا أحدد موعد عذابي مع انتهاء آجال الأطفال، فماتوا أولئك بآجالهم، مات الأطفال بآجالهم وهلك هؤلاء بعذابي. إذن هذا بالنسبة إلى هذه الشبهة التي قد تطرأ. ثم يقول تبارك وتعالى: فستعلمون كيف نذير. يعني ما معنى أنه إذا نزلنا عليكم عذابا إما بخسف الأرض وإما بالريح الحاصب سوف تعلمون المنذر به. النذير هو الرسول الذي ينذر بالعذاب، فسمي المنذر به أيضا نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم، لأن ذكرناهم عاد ثمود، فكيف كان نكير. نكير يعني كيف كان نكيري، استنكاري عليهم كان بالعذاب الشديد، عذاب الاستئصال. زين، هنا ملاحظة بالنسبة إلى الآية: يوجد أأمنتم من في السماء؟ من المقصود بمن في السماء؟ يعني هل تأمنون الذي في السماء أن ينزل عليكم حاصبا مثلا؟ من هو الذي في السماء؟ الله في السماء، يعني هذا يستلزم شنو؟ يستلزم المحدودية، أنه الله في السماء بس. البعض أجاب بأنه هذه كناية عن الإرادة الإلهية أو القدرة أو السلطان، يعني بحذف المضاف، يعني أأمنتم قدرة الله مثل جاء ربك، يعني جاء أمر ربك، المضاف محذوف. أأمنتم قدرة الله، أأمنتم سلطان الله؟ لكن هذا الجواب لا يحل المشكلة، لأنه يبقى قدرة الله في السماء. أأمنتم من قدرة الله التي في السماء؟ لماذا ضيقت القدرة؟ لماذا ضيق السلطان في السماء؟ إذن هذا الجواب لا يحل المشكلة. بالنتيجة يوجد فيه تحديد أيضا. سيد العلامة طباطبائي قدس سره قال بأن المقصود بمن في السماء هم الملائكة، يعني الملائكة المدبرة لأمر العذاب، وهذا عليه شواهد. يعني قد نسب الملائكة عذاب الاستئصال إلى أنفسهم. لاحظ سورة العنكبوت، قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، وأيضا قالوا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجسا من السماء، بل حتى الإنجاء نسبوه إلى أنفسهم، قالوا إنا منجوك وأهلك. فإذا أأمنتم من في السماء هم الملائكة، ولكن لا شاهد على أنه المقصود به الملائكة. مضافا إلى أن الخطاب بحسب سياق الآية خطاب صادر من من؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الله قاعد هو يخاطبنا. فبعيد بأنه شنو الله يهد، هو اللي يخاطب هؤلاء ويهددهم بعذاب غيره، يعني لا ينسب العذاب إلى نفسه، يقول امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم غير الله أن يعذبكم؟ هذا إذا كان المخاطب إذا كان الخطاب صادرا من الله سبحانه وتعالى، فالمناسب أن ينسب العذاب إلى نفسه لا أن ينسبه إلى غيره. الرأي الثالث وهو الرأي الصحيح أن المقصود من أأمنتم من في السماء يعني هو الله، من في السماء هو الله. والدليل على ذلك أنه في سورة أخرى في آية أخرى قد صرح بذلك، وهي في سورة النحل، قال تبارك وتعالى أأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. الخسف إذن هو يحصل من الله سبحانه وتعالى. يبقى الإشكال أنه كيف أنه نسب الله سبحانه وتعالى إلى أنه في السماء؟ أليس هذا يعني يلزم المحدودية، يلزم التحيز؟ تحيز شنو يعني؟ يعني الله في حيز، نضع الله في حيز دون حيز. أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يقول بأنه من أشار إليه، إذا تقول الله في السماء تشير إليه، من أشار إليه فقد حده، حدد يعني، ومن حده فقد عده، يصير يعني الله عدد، تقول الله موجود هنا ليس موجودا هنا. فكيف تعامل المفسرون مع هذه الآية أأمنتم من في السماء؟ هناك تفاسير العامة قالوا ما في إشكال، الله في السماء العليا قاعد، الله في السماء العليا، هؤلاء حددوا الله وما عندهم أي إشكال. الطبري يقول أأمنتم من في السماء هو الله، يعني والله في السماوات. الزمخشري جاب جواب غريب، ما قبل بأنه أن الله سبحانه وتعالى نحدده في السماء العليا. قال ها القرآن قاعد يمشي على وفق اعتقادات العرب، العرب كانوا يعتقدون بأن الله في السماء، كانوا يؤمنون بالله، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يؤمنون بالله بس يعني يشركون معه أندادا. فالقرآن قاعد يجاريهم لأنهم يعتقدون بأن الله في السماء، فيقول لهم أأمنتم من في السماء، يعني يحكي على قد عقولهم. لكن هذا الجواب غير صحيح، غير خلاف حكمة الله سبحانه وتعالى أن يتكلم بالباطل ولو لمجاراة الكفار، لأن فيه إغراء. الأجيال كلها تقرأ هذا القرآن، شنو تقول بأن الله سبحانه وتعالى في السماء؟ الله تعالى هل يمكن أن يعلم العقيدة الباطلة ويضعها في القرآن الكريم؟ لا يمكن هذا الشيء. الإمامية يقولون بأنه السماء هي كناية عن العلو والمقام الرفيع، ليس المقصود يعني المكان أنه في السماء، فقط أنه من باب كأنك تقول الله أكبر في المقام الرفيع. لذا يعني أمرنا بأنه مثلا في الدعاء نرفع أيدينا إلى السماء، يعني من باب استطعام العبد الحقير من المولى العالي، كيف نبرز علو الله سبحانه وتعالى بأن نرفع يدينا إلى السماء. ثم أنه الآية ما قالت أأمنتم من في السماء وهو ليس إله في الأرض، هي أبرزت جهة من جهات الألوهية الله سبحانه وتعالى بأنه إله في السماء. هناك آية أخرى ماذا ذكرت؟ وهو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هنا هي أثبتت أنه في السماء لكن ما نفت أنه ليس بالأرض، أو نفت أنه ليس في مكان آخر. إثبات شيء لا ينفي ما عدا. فإذا أأمنتم من في السماء هذا إبراز لجهة من الجهات، مثل تقول الله هو الرزاق يعني ليس خالق يعني ليس عالم، لا، هذا ذكر لجهة من جهات الباري سبحانه وتعالى. إذا لا يرد الإشكال أأمنتم من في السماء هو الله سبحانه وتعالى، لا الملائكة لا القدرة لا غير ذلك. والحمد لله رب العالمين.